الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الكذب من كبائر الذنوب وقبائحها، وفواحش العيوب وغدائلها، وهو بريد الكفر وعلامة النفاق، ودليل الضلال والقائد إلى الفجور، وهو من الرذائل الأخلاقية التي تنبئ عن فساد نفس صاحبها وضعف إيمانه. يقول الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. والكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو جماع كل شر وأصل كل ذنب لسوء عواقبه وخبث نتائجه، فهو ينتج النميمة التي تنتج البغضاء التي تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. ولذلك قيل في منثور الحكم: من قل صدقه قل صديقه. ولو لم يترك العاقل الكذب إلا مروءة لكان حقيقا بذلك، فكيف وفيه المأثم والعقاب؟ يقول الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ولقد استرسل الناس أيها الإخوة، ولقد استرسل الناس في الكذب إلا من رحم الله، بل إن بعضهم يعده فطنة وذكاء، وأجل الطرف يمنة ويسرة في واقع الناس ومجالسهم، لترى صوراً ومظاهر الكذب الصراح المتفشية فيهم والتي يندى لها الجبين. ومن أشد هذه الصور خطراً الكذب على الله عز وجل، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمن يفتي الناس بغير علم أو ينسب إلى الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى شرع الله ودينه شيئاً ليس بصحيح. يقول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. متفق عليه. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني ولا ريب أن تعمد الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض. ومن مظاهر الكذب الكذب في الشهادة ليجلب نفعا للمشهود له أو ليرفع عنه ضررا. يقول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. متفق عليه. ومن مظاهر الكذب أيها الإخوة الكذب في البيع والشراء، فمن ينفق سلعته بالحلف الكاذب أو يغش الناس بجودة بضاعته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماله. فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. متفق عليه. ومن مظاهر الكذب أيضا الكذب في الحديث والوعد، فتجد بعض الناس يكذبون أثناء حديثهم في المجالس ويقطعون الوعود والعهود وهم كاذبون. وهذا التصرف ليس من صفات المؤمنين في شيء، بل هو من صفات المنافقين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى واعتمر. وقال إني مسلم: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ومن مظاهر الكذب أيها الإخوة الكذب للمفاخرة في إظهار الفضل على الأقران، كمن يدعي العلم ويظهر الفضل ويتشرف بكثرة الأعمال الخيرية والإحسان إلى الناس وهو خال من ذلك كله. فعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. متفق عليه. ومن مظاهر الكذب المنتشرة أيها المسلمون الكذب على الأطفال، فكثيرا من الناس يكذب على الأطفال أثناء الحديث إليهم أو الإجابة عن تساؤلاتهم أو الوعد بتنفيذ طلباتهم ونحو ذلك. فعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. ومن مظاهر الكذب المتفشية في المزاح الكذب في المزاح لإضحاك السامعين وتشويقهم بالقصص الكاذبة والمواقف الغريبة. فعن معاوية بن حيدر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له، رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم، رواه مسلم. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، فمن مظاهر الكذب المتفشية جدا عادة نشأت في بلاد الغرب يروجها بعض ضعاف الإيمان من المسلمين، يتبعها عادات كثيرة سيئة لأن محورها الكذب، والكذب من أشر الخصال وأسوأ مداخل الآفاق، حيث يتعمد بعض الناس في شهر إبريل الكذب على سبيل المزاح والمداعبة ونشر المطالب فيما بين الناس، إما تندراً أو تفضيلاً أو مزج ذلك بنواحٍ أخرى من أساليب الحياة. وقد يكون من بين تلك الحالات ما له حدان كالسيف، ظاهر وباطن. فالظاهر المزاح كما يحصل بين الناس اقتراناً بهذا الشهر وما يسمونه بكذبة إبريل، فإن كشفت الحالة أصبحت من الأكاذيب التي يجد لها مقترفها تفسيراً ومخرجاً بأنه في شهر إبريل، وهذه من أكاذيبه التي لا شيء فيها. وما هدف القائل من وراء ذلك إلا توثيق الصلة الأخوية بإزالة الحواجز، بإزالة الحواجز كما يزعمون. وإن لم تكشف تلك الكذبة سكت عن ذلك الأمر واعتبره مكسباً، حيث يصبح الأمر حقيقة راسخة، سواء كان ذلك الأمر قولاً باللسان أو عملاً بالجوارح مهما كان نوعها. وينطبق في هذه الحالة المثل العامي: الصديق المزاح إن شيف وإلا راح. والباطل منبعث من العقيدة التي تهدف لأمور من وراء الكذب، فكم سمعنا عن سرقات حصلت لدى بعض الناس ومن بعض من يعدونهم أصدقاء، وكم قيل لنا أو قرأنا عن آثار سيئة تركها هذا التقليد سلوكياً وخلقياً واجتماعياً. وما ذلك أيها الإخوة إلا أن كذبة إبريل عادة قد نشأت في بلاد الغرب من منطلق يرتبط تاريخياً بهذا الشهر الذي هو من أشهر الرومان، وهو الشهر الرابع من سنتهم الشمسية، وهو واحد من أشهر الربيع الذي تتفتح فيه الأزهار وتتزاوج الطيور وتستيقظ الحيوانات من بياتها الشتوي الطويل لتسعى في طلب الرزق ثم التخزين لبيات آخر، ومثل ذلك الإنسان في سعيه. والغريب أيها الإخوة أن من يروج لهذه الكذبة من المسلمين يقول: إن هذا من الكذب الأبيض. ولست أدري من أين جاءهم هذا التقسيم عن الكذب الأبيض والأسود، إذ الكذب واحد وهو نقل الشيء على غير صورته، فلا فرق فيه في الشرع بين كذب أبيض ولا أسود ولا أخضر ولا أحمر ولا غيرها من الألوان، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب على الصبيان فضلاً عن الإنسان الكبير. وما تبرير كذبة إبريل إلا موسم يريد منه دعاته تنشيط هذه العادة وترسيخها لدى الناس، وحماية لما يصدر عنهم من أغاليط وافتراءات، ولتعويد الآخرين هذا الأسلوب السيء. أيها المسلمون، إن الكذب أيًا كان نوعه والدافع إليه محرم كله، لم يستثن منه الشارع إلا ثلاثة أنواع. النوع الأول: الكذب للإصلاح بين الناس، النوع الثاني الكذب في الحرب. النوع الثالث الرجل يكذب على امرأته ليرضيها، وكذلك المرأة تكذب على زوجها لترضيه. فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أعده كاذبا. الرجل يصلح بين الناس، يقول القول لا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث بامرأته، والمرأة تحدث زوجها. رواه أبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. عباد الله، هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وانعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين. وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أعدهم إلى تحكيم كتابك وسنة نبيك، إنك يا ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح يا ذا الجلال أحوالهم، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وتقبل موتاهم شهداء عندك وفك أسراهم ومعتقليهم، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم أعدهم، اللهم أعدهم إلى دينك، اللهم أعدهم إلى دينك عودا حميدا، إنك يا ربنا على كل شيء قدير، وأنك يا ذا الجلال والإكرام غفور رحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، انك يا ربنا قوي متين قادر على كل شيء. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا الكذب بانواعه واشكاله، انك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره